الذئاب البشرية.
الله أكبر، إلى هالدرجة؟ قال إلى هالدرجة، والمخزي أعظم، ولا تدري عن شيء ولا تسمع شيء.
الذئاب البشرية
هذه أسر بأمة محمد، هل بدلت الأمة دينها؟ قولوها صريحة.
الذئاب البشرية.
وماذا بقي معنا إذا هتكت الأعراض؟
الذئاب البشرية.
ليس لنا خلقنا، ليس لنا وجود في هذه البلاد، والله إلا عباد الله أنه يمل منها ويسلم منها.
الذئاب البشرية.
اتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون.
الذئاب البشرية.
أيها المسلمون، أيها النائمون، أيها الغافلون.
الذئاب البشرية. الذئاب البشرية. الذئاب البشرية. الذئاب البشرية. الذئاب البشرية.
لولا خطورة الأمر وكثرة الأحداث المؤسفة لما تطرقنا لمثل هذه الأمور الدقيقة، فهذه قصص حقيقية وواقعية، وهي علامة سوء التربية والإهمال وغياب الوازع الديني. وعندنا شباب
لم يتربوا على الإسلام ولا نشأوا على الإسلام، فماذا تتوقع أن يفعلوا؟
لست أدري ماذا أكتب وماذا أقول في هذه الورقة البيضاء. إنني أكتب هذه الرسالة ودموعي تنساب على خدي وأناملي ترتجف من هول تلك المصيبة التي وقعت فيها. لقد أخذ مني شرفي وتدنس عرضي وامتلأ بطني بالزنا، أصبحت تائهة لا أجد مرسا أرسو فيه. لقد اسودت الدنيا في عيني وضاق قت بي الأرض بما رحبت. لقد تعرفت على فتيات، على عدد من الفتيات الفاسدات اللاتي لا خلاق لهن، واللاتي لا يحافظن على الصلاة ولا يحافظن على الشرف والأمانة ولا على الأخلاق الحميدة. فبدأنا التعرف علي وتدريس تلك الصفات القبيحة لي حتى أصبحت مثلهن، بعد أن كنت أتميز بصفات حميدة وصفات جليلة. ووصل بي الأمر أن والدي كان يوصلني إلى مقر الدراسة، ومن هناك أنتظر قليلا حتى يذهب، ثم أركب مع الصديق المفترس لأقضي أكثر من نصف يومي معه من الساعة الثامنة وحتى الساعة الثالثة عصرا. ثم يوصلني هذا الشاب إلى نفس المكان، وهناك أجد والدي ينتظرني لأكثر من ساعة، فأعتذر له عن الإطالة بأي سبب. ثم تواصل حديثها قائلة: لقد تعرفت على شاب من الشباب كان يسمعني أحلى الكلمات وأرق العواطف وأحلى الهدايا وأغلاها، وكان يقنعني دائما بأنه يحبني حبا جما، وأنه لا يستطيع الفراق ولا العيش بدوني، ووعدني بالزواج المزيف لغرض دنيء وحقير. وكان يتصل بي الساعات الطويلة، فأحيانا يكون موعدنا من الساعة 11 ليلا حتى الساعة 16 صباحا، وكنت خلال لها أسمع أحلى كلمات الحب والغرام، إلى أن أتى يوم من الأيام وضربنا موعدا وأخذني إلى منزله ورويدا رويدا حتى اغتال شرفي واغتال عفتي، وبعدها أخذ يماطل في الزواج وإلى هذا اليوم لم يأتي. وعندما أخذ شرفي أصبحت لا أفكر في شيء، والسبب في ذلك لم يصبح لدي هدف أو غاية، فبعت كل شيء، أصبحت أمارس الجنس والدعارة مع غيره وأكلم وأهاتف غيره، وعندما أنتهي أجد اللوعة والحسرة وأجد الحزن والألم، ولكن ماذا أفعل؟ فلم أجد القلب الحنون، والدي مشغول ووالدتي مشغولة بالزيارات من بيت لآخر، ويهيئان لي الجو المناسب مع الهاتف، إخوتي مشغولون، لم أسمع واحدا منهم يوما من الأيام يسأل عني أو يفتقدني، لم أجد من يهدي لي الشريط الإسلامي ولا كتابا أو كتيبا. تقول وفي يوم من الأيام وأنا عائمة في غفلتي ومنغمسة في ذنوبي أهدي لي شريط إسلامي مؤثر فحرك مشاعري وأيقظ غفلتي، وأصبحت في بكاء متواصل. كيف تجرأت على الله؟ كيف تجرأت على الله؟ لما لم أستحي من الله؟ وكلما تذكرت ما كنت أفعل أبكي الليل والنهار حزنا وألما، لما ضاع مني؟ أذهب وأعود وأنا نجسة ممتلئة بالذنوب والمعاصي. ثم ختمت رسالتها الطويلة التي سمعتم مختصرها: أنا حائرة أريد النصيحة قبل أن أنتحر.
بس الله أكبر، إلى هالدرجة؟ قال إلى هالدرجة، والمخفي أعظم، ولا تدري عن شيء ولا تسمع شيء.
خدعوها بقولهم حسناء، والغواني يغرهن الثناء، نظرة فابتسامة فسلام، فكلام فموعد فلقاء.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.
إنها شابة في ريعان شبابها، تعيش مع أهلها في بيت أبيها، تخرج للسوق وحدها، وتدخل على الباعة بمفردها بإهمال من أمها وأسرتها، ومع التردد على السوق نشأت بينها وبين أحد باعة علاقة وصداقة، فأخذت رقم هاتفه وصارت تهاتفه حتى قويت الصداقة، وصاروا ينتظرون الفرصة السانحة حتى تغيبت الأسرة في زيارة للأقارب، وتخلفت هذه الفتاة لوحدها لتتصل على وجه السرعة برفيقها ليأتي إليها ليمارس معها فاحشة الزنا وفي عطر وقحر بيت أبيها. ولكن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بل أصبحت أكثر خطوة وازدادت عما وجرأة، وفجأة تحمل البنت سفاحا لتخفيه عن أهلها بطرق وأساليب شيطانية، ولكن الله ذو حكمة بالغة ولا مفر من قضائه وقدره، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. فلما حان موعد وضعه يضربان موعدا ويخرجان تحت جنح الظلام، والأسرة تغرق في نومها وغفلتها عن بيتها، لتلده وتضعه من سفاح في العراء والعياذ بالله، ويقوم هذا المجرم بقتله لتختلط دماؤه بدماء أمه من جراء ولادته، ويكشف الله جل وعلا هذه الجريمة وهذا المجرمين، لتسقط الفتاة بقبضة رجال الأمن حين يرتكب المجرم الفرار تحت جنح الظلام. وبعد بحث وتحري
يتم القبض عليه من قبل رجال الأمن وفقهم الله، ليظهر الصباح وتبدو الشمس وتستيقظ الأسرة على مصيبة تحتار لها العقول، وتثيب لهولها الرؤوس، وتنوء بحملها الجبال الراسيات. فكيف أيتها الأم، فكيف أيتها الأم لو رأيت تلك الأم وهي تبحث عن بنتها في كل ناحية من بيتها فلا تجدها، لتبحث عنها الأسرة في كل مكان لتجدها لدى رجال الأمن غارقة في ذل عارها. وكيف بك أيها الأب لو رأيت ذلك الأب وهو مطهئ الرأس مسود الوجه يقلب بصره حيران ذليلا يتمنى الموت ولا يجد؟ وكيف بك أيتها الفتاة، وكيف بك أيتها الفتاة لو رأيت تلك الفتاة وهي غارقة في ذل العار تتمنى الزوال؟ بأي وجه تقابل أسرتها، وبأي عذر تتوجه به إلى أمها وأبيها وقد ذبحتهم بغير سكين وأردتهم الذل والخزي المهين؟ ليقدمان المحاكمة ليقتل هذا المجرم الأثيم وتسجن هذه البنت إلى حين؟ أو سمعت أيتها الفتاة نهايتها؟ أعلمي أن المكالمات والمعاكسات بدايتها.
أن فتاة تعرفت بشاب عن طريق الهاتف فذهبت معه في السيارة ورفضت تمكينه من الزنا، فاستدرجها الخبيث حتى أشربها من مشروب البيبسي الذي وضع فيه مادة مخدرة، فاستطاع أن ينال منها ما يريد حتى أصبحت من المدمنات للمخدرات.
يوم من الأيام تعرف على فتاة بمكالمة هاتفية، وين الموعد؟ قالت الموعد الليلة الفلانية السوق كذا وكذا. فخرج لها حسب الموعد. وش يريد منها؟ قال والله اللقاء الأول ركبت معي في السيارة ودورتين، واشتريت لها كاس عصير، وشلونك طيبة، وأنا فلان وأنت فلانة، وهذه علاقة نزيهة كما يقول البعض. طيب واليوم الثاني؟ اليوم الثاني وقع الفأس بالرأس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلا رجل بامرأة إلا والشيطان كان الشيطان ثالثهم. تقول حديثك مو صحيح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا علاقتي نزيهة. وقع الفأس بالرأس، ولما جاء لينزلها متلطخة بدماء الزنا والفجور إذا أبطال الهيئة لهم بالمرصاد فمسكوه. ماذا تفعل البنت؟ تبكي، وماذا ينفعها البكاء؟ انتشر خزيها وعارها عند أهلها والعياذ بالله، لا أحد يتزوجها.
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
تبقى حسيرة تتجرع المآسي والأحزان طيلة عمرها، قد يغريها الفاجر بكلمات المأسولة ويقول لا يهمك أحد أنا أتزوجك لقاء واحد، وإذا عبث الفاجر بعفتها تركها ولم يبال بها وبحث عن فريسة أخرى.
إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، إن المعاكس ذئب يغري الفتاة بحيلة، يقول هيا تعالي إلى الحياة الجميلة، قالت أخاف العار والإغراق في درب الرذيلة، والأهل والإخوان والجيران بل كل القبيلة، قال الخبيث بمكر لا تقلقي كحيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، إنا إذا ما التقينا أمامنا ألف حيلة، لكل بنت صديق وللخليل خليلة، يذيقها الكاس حلوا ليسعدا كل ليلة، للسوق والهاتف والملهى حكايات جميلة، إنما التشديد والتعقيد أغلال ثقيلة. ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ ألا ترين فلانة؟ ألا ترين الزميلة؟ وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، وإن أردت سبيلا فالعرس خير وسيلة، وانقادت الشاة للذئب على نفس ذليلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، فيا لفحش أتته ويا فعال وبيلة، حتى إذا الوغد أروى من الفتاة غليلة، قال اللئيم وداعا ففي البنات بديلة، قالت ألم وقانا أين الوعود الطويلة، قالت ألم وقانا أين الوعود الطويلة. قال الخبيث وقد كشر عن مكر وحيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة، كيف الوثوق بغر وكيف أرضى سبيلة. من خانت الأرض يوما عهودها مستحيلة، بكت عذابا وقهرا على المخازن وبيلة، عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة، عار ونار وخزي كذا حياة ذليلة. من طاوع الذئب يوما أورده الموت غيلة.
أيها الذئب البشري، ألست تخاف الله منتقما؟ أترضى أن يقوم ذئب بشري آخر باغتيال عفة أختك أو أمك أو خالتك أو عمتك أو إحدى قريباتك؟ اعلم أيها الذئب البشري أن الله يمهل ولا يهمل، فقد يبتليك الله بعقوبة عاجلة في عرضك، كما رضيت أن تدنس أعراض الآخرين. إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي.
لم تمض أكثر من ستة شهور حتى كان الجرس يقرأ عليه، جرس الهاتف والذي لا إله غيره، وقفنا عليها يا أخوان، ولو شئت لعينت المركز الذي عالجه. بعد ستة شهور التلفون يضرب عليه، نعم تعال، أنت اسمك فلان ابن فلان، ما يعرفونه، نعم تعال عند المركز الفلاني، خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، تعال. فيأتي وماذا يشاهد؟ أختين من أخواته ركبتا مع شباب الفجور وعبثوا بعفتهم وكرامتهم. أنت فلان ابن فلان؟ نعم. أنت الذي كنت هنا قبل ستة أشهر؟ نعم. أنت صاحب فلانة؟ نعم. الآن ترد الدين الذي اقترضته الآن ساعة هذه. إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فعلك، فاتق الله يا أخي. ماذا يفعل؟ يبكي، قال أقتل نفسي. لماذا تقتلهما؟ لا، ماذا تفعل؟ تب إلى الله حتى يستر الله على عوراتك. فاتق الله يا أخي، لا يفضح الله نسائك وبناتك. يا أخي لك أم، لك بنات، لك أخوات، اتق الله، اتق الله. يعني عارك حرام وعرضك حرام وعرض المسلمين حلال.
فتاة في ريعان شبابها كانت ترمي الأرقام للشباب، ولكنها ما فكرت يوما في حياتها أن تقع في الزنا أو أن تخرج مع شاب في سيارته. ثم كتب الله لها الزواج، وسترها الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع في أي فاحشة إلا هذه المكالمات التي تظن أنها سهلة. ثم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، مجرد مكالمات، الأمر سهل كما تظن. وكان لزوجها أخ سيء وخبيث، لاحظ هذا الشاب طول المكالمات وانشغال الهاتف في حال خروج زوجها، فراقبها ذات مرة وإذا بها تكالم أو تكلم بعض الشباب. سجل عليها المكالمات وسجل أفضع مكالمة لها، ثم جاءها في يوم، وفي يوم لم يكن زوجها في البيت، جاءها وهي في حالة متجملة ومتزينة ومستعدة مسكينة لزوجها. جاءها هذا الشاب الخبيث وأراد أن يفعل معها الفاحشة. بكت، صرخت، رضبت، قالت اتق الله، كيف تصنع هذا بزوجة أخيك؟ قال إما أن تخلي بيني وبين ما أريد أو أن أفضحك عند أخي بهذا الشريك. انظر مكالمة. حاول وحاول المسكينة تبكي وتصرخ ألما لكن لا حول لها ولا قوة، ضعف الإيمان مع عدم معرفة الوسيلة، وإلا لو كان إيمانها قوي لأصرت وقالت اذهب وأخبره، بل سأذهب أنا وأخبره ويعلن من هذه اللحظة أني تبت إلى الله، وقعت في مكالمة ومكالمتين والآن أتوب إلى الله جل وعلا. لكن انظروا إلى خطوات الشيطان ماذا تفعل. فلما أصر عليها فعل بها الفاحشة في المكالمة. ما انتهت القصة يا إخوان، جاء بعد أسبوع قال لها أريد مرة ثانية. قالت اتق الله، تفعل هذا بزوجة أخيك إلى آخره. فهددها بالشريط مرة ثانية، وأصبح في كل مرة كلما أراد أخرج لها الشريط وقال لئن لم تفعلي ما أمرك به لأفضحنك عند أخيك. وفي يوم من الأيام والطامة الكبرى والعياذ بالله، انظروا إلى الديوث، جاءها وقال لها تجملي وتزيني. لما يا فلان؟ قال سأذهب بك إلى صديق من أصدقائي. سبحان الله، يحصل هذا عندنا؟ اي وربي، اي والله ايها الاخوة. يا فلان اتق الله، تخرجني من بيتي، تخرجني من المنزل، اقع في الزنا، اقع في كذا، ومع انسان خارج البيت. قال ان لم تفعلي فضحتك بهذا الشريك. فاضطرت المسكينة الضعيفة ان تخرج معه، فخرجت الى زميله فوقع معها في الفاحشة، ولما رآها جميلة أبقاها عنده في البيت. انتهى منها، قالت ارجعني إلى بيتي، ارجعني إلى زوجي. قال لا، ستبقين عندي. يا فلان اتق الله، تذكر ما ينفع معه شيء. جاء الزوج المغفل المهمل الذي لا يدري ما يحصل في بيته، نسأل الله السلامة والعافية، اللهم لا شماتة. جاء المهمل إلى بيته، أين الزوجة؟ أين ذهبت؟ أهي عند الجيران؟ أهي عند الأقارب؟ بحث عنها هنا وهناك فلم يجدها. بلغ رجال الأمن، بحثوا عنها وبحثوا. ذهب الشاب المجرم الأول أخو الزوج، ذهب إلى صديقه المجرم الثاني وقال إن رجال الأمن يبحثون عن الفتاة وقد يقعون عليك، فماذا ترى أن نفعل لنرجع المرأة إلى البيت قبل أن يشتد الأمر وقبل أن يعرفوا أمرنا؟ انظر إلى خطوات الشيطان. أتدرون ماذا قال المجرم الثاني؟ قال أتدري ما الحيلة؟ الحيلة أن نقتلها وندفنها. سبحان الله، مكالمة أوصلت إلى قتلها، فجاء بالسكين وذبحها، ثم أخذوا البنت المسكينة ودفنوها في أحد الصحاري، وظنوا أنه لن يعلم خبرهم، ولكن الله جل وعلا بالمرصاد، ولكن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيقدر الله جل وعلا، فيقدر الله جل وعلا أن يخرج رجل من رجال الأمن إلى أحد الصحاري، فينظر إلى أحد الأماكن وقد اشتبه فيه، رأى مكان ليس متساويا مع الأرض، فكأنه حفرة جديدة قد حفرت ودفنت، فنبش هذه الحفرة فوجد هذه الجثة. ثم أخذت الجثة إلى الطب الشرعي وحللوا هذه الفتاة فوجدوا فيها ماء، ماء رجل. حللوا هذا الماء وجدوه ماء من غير زوجها، ولكنه قريب من ماء زوجها. إذا عرفوا من التحليل بأن هذا الماء لأحد الأقارب، فحللوا الأقارب فوجدوا أن هذا الماء هو ماء الأخ، هو ماء الأخ، فأخذوه وأودعوه السجن. ثم دارت الأيام وأوصلهم الله جل وعلا إلى هذا المجرم الثاني، فأتوا به وقالوا له إن صاحبك قد اعترف بكل شيء، فاعترف. فاعترف بكل شيء، فقابلوهما، فقابلوا الاثنان ببعضهما البعض، فاعترف الجميع، فقتل المجرم القاتل وأودع الأخ بالسجن لينتظر جزاؤه، والله المستعان.
هذه أسر في أمة محمد، هل بدلت الأمة دينها؟ قولوها صريحة، فلنكن يهودا أو نصارى أو سيخ، لكن أن ننتسب لدين محمد وهذه الأسر في واقعنا، هذا أمر لا يصدقه العقل أبدا.
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب فإذا جاء
إن هذه القصص المؤذية والحالات المزرية التي تقشعر منها الأبدان وتشمئز منها النفوس نتيجة حتمية لضعف الإيمان في القلوب وغياب الخوف من الله عز وجل في النفوس والإعراض عن أمر الله وارتكاب ما حرم الله. قال الله تعالى:
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
لا شك أيها الإخوة والأخوات أن هذا هو السبب الرئيس لكل ما سبق، وهناك أسباب أخرى منها الصحبة الفاسدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن للصحبة أثرا قويا وفعالا على الفتاة خصوصا في سن الشباب، فكم من فتاة كانت عفيفة طاهرة تعرفت على فتيات فاسدات الأخلاق أحسنت ظنها بهن فأصبحن سببا في إغوائها وسقوطها في حمأة الرذيلة وضياع أعز ما تملك عفتها وطهارتها. ومن الأسباب
انعدام الرقابة، غياب التربية، ضياع الأولاد لأنه لا يوجد هناك متابعة من الآباء والأمهات. بنت عمرها 17 عاما وقعت في حب الموسيقى والأغاني الغربية والأجنبية، ثم استدلت من البلاء والمجلات التي تصل إلى البيت على جهة أجنبية لها عنوان بريد، فصارت تراسل الجهة وتتصل وتقول: أتمنى أن أهرب من البلد وألتحق بديانتكم وأنا أعيش معكم وعندي بعض العوائق المادية، لكن سأخذ من ذهب أمي وأدبر المبلغ وأهرب من البيت، سئمت أهلي وأبي وأمي، أرجو أن تساعدوني في الهروب وتستقبلوني.
والكثير الكثير منهم إذا نصح في هذه القضية قال: هذه الأشياء لا تؤثر في بناتي. وآخر يقول: أنا أثق في بناتي ولذلك أعطيهم مطلق الحرية في التصرف. سبحان الله، بنات في سن المراهقة تتركهم يتصرفن على أهوائهن دون مراقبة أو رعاية، حتى إذا وقع ما لا تحمد عقباه قطعت أنامل يديك من الندم. قصة حقيقية، فتاة يرسلها أبوها إلى الرياض للدراسة الجامعية، وتمر الأيام فتتعرف على شاب بطريقة ما، ونظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء وأشد من ذلك. تسكن معه في شقته وتعيش معه حياة الزوجين طوال سنوات الدراسة، والأب في غفلته وضحالة مراقبته لا يدري ماذا يجري. أهكذا يكون الحال أيها المسلمون؟ أهكذا تكون التربية؟ ألا تظنون أن للمسلسلات التلفزيونية وأشرطة الفيديو وأفلام الحب أثرا على ما فعلته تلك الفتاة؟ أتحسبون أنه ليس للمجلات الهابطة والقصص الغرامية دور في انحراف تلك الفتاة؟ من كان يعتقد ذلك فهو خاطئ.
يا أيتها الأخت المؤمنة، إن أعداءك كثر، وإن من يريد استغلالك لهدم الدين والحياء والفضيلة كثر كثر، وقد يكونون ممن يتكلم بألسنتنا ومن بني جلدتنا. يقول أحدهم: لا تستقيم حالة الشرق إلا إذا رفعت الفتاة حجابها عن وجهها وغطت به القرآن الكريم. ويقول آخر: كأس وغانية تفعلان في الأمة المحمدية ما لا تفعله المدافع والقذائف، فأغرقوهم في الشهوات والملذات. فما موقفك أمة الله من هؤلاء؟ إن الموقف المنتظر منكن هو الاعتصام بدين الله والوقوف عند حدود الله، ولكننا نرى، ويا ليتنا ما نرى أحيانا، نرى الكاسية العارية أحيانا، نرى أن بعض النساء تتصور أن السفور هو كشف الوجه فقط. لا، ذاك شيء، ومعه أيضا السفور الذي لو غطت المرأة وجهها قد يكون أحيانا برؤيتها وكأنها تمشي في صالة عرض تبدي مفاتنها وتخرج محاسنها. إن من السفور لبس الضيق، إن من السفور لبس العباءة الخفيفة الجذابة في منظرها، السفور بلبس القصير والخفيف من الملابس. أهان عليك يا أختي المسلمة أن تلبسي لباس أهل النار. ألم تسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد. وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ألا هل ترضين أن تكوني من أهل النار؟ هل ترضين أن تخرجي عن آداب القرآن والسنة إلى عادات قوم أخذوها من اليهود والنصارى؟ هل ترضين أن تكون ابنتك وثمرة فؤادك من أهل النار؟ هل ترضين أن تلبسي بناتك لبسا تتعرى به من الحياء والحياء من الإيمان؟ هل ترضين لابنتك أن تعرض كما تعرض السلع فاتنة ليتعلق بها كل ساتل وحقير ومهين ورذيل؟ هل ترضين أن تلبسي أو تلبسي لباس أهل النار؟ لا يا فتاة الإسلام، لن ترضي ولا ترضي، وهذا هو المأمول. حصنك الحصين دينك العظيم، يحافظ على عفتك وعلى حيائك وعلى فضيلتك، يأمرك بالحجاب والاحتشام. متى ما تركت هذا الأمر كنت عرضة لعذاب الله في الآخرة، وفي الدنيا عرضة للذئاب البشرية التي تريد عفافك الذي به تشرفين، تريد أن تفجعك بعفافك لتتجرع الغصص مدى الحياة. وبعض أخواتنا هداهن الله يسمعن لنداء الذئاب ويسعين لهن، حالهن كقول القائل: قطيع يساق إلى حتفه ويهتف ويمشي ويهتف للجازرين. يا فتاة الإسلام، الأيادي الماكرة الخبيثة تمتد إليك في صورة مقالات ساحرة، في صورة مجلات خليعة، في صورة مسلسلات فاتنة، في صورة كلمات أدبية في أعمدة الصحف تريد إخراجك إلى الشقاء والتعاسة. فكم من مقالة تقول: إن الإيمان في القلوب لا في ستر الوجه والجيوب، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنهم يريدون منك الخطوة الأولى، وهي أصعب خطوة، ومسافة الميل تبدأ بخطوة واحدة. يريدون أن تكوني فاجرة عاهرة سافرة، حاشاك ذلك. ينتظرون منك بفارغ الصبر أن تلقي العباءة وتتخلصي من الحجاب ومن مستلزماته من الإيمان والحياء والطهر، ثم تترك الصلاة. ويومها تقر أعينهم فيلعبون بك لعب الأطفال بالكرة، ويعبثون عبث الكلاب بالجيف، حفظك الله منهم. أغيظيهم بعدم الالتفات إليهم والسماع لهم، اقتليهم حسرة بتوفير حيائك وملازمة حجابك، فإنما أطمعهم في الوصول إلى غاياتهم ما لاح لهم من النجاح في سماع منك لمختلف الأغنيات والمسلسلات والأفلام الماجنات. أغراهم بالوصول إلى بعض فتياتنا الخروج إلى الأسواق والوقوف أمام الباعة من غير ما ضرورة والتجوال في الشوارع والأسواق. ألست تؤمنين بالله واليوم الآخر؟ ألست ترجين الله والدار الآخرة؟ إن عرف هذا فاعلمي أن الله حرم السفور كما حرم الفسق والفجور، وأمر المؤمنات بغض الأبصار وحفظ الفروج، ونهاهن عن إبداء شيء من الزينة، بل أمر أن يقرن في بيوتهن فلا يخرجن من غير ما حاجة، وإذا خرجن لحاجة فليخرجن متسترات غير متجملات ولا متعطرات وبإذن وليهن. أيما امرأة خرجت بغير ذلك فهي في سخط الله حتى ترجع، وأيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ألا فلتمشين متواضعات في أدب وحياء، ألا لا تتخذن خلاخل وما يشبه الخلاخل، ولا أحذية تضرب الأرض بقوة فيسمع قرعها، فربما أوقعت في القلوب شيئا. إن الله يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. لا تخلون امرأة بغير ذي محرم لها، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. لا تصافح الرجال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امتدت إليه يد امرأة تبايعه فقال: إني لا أصافح النساء. اتقين الله أيتها الأخوات، فإنه لا صبر لكن على النار، إنكن تصبرن على الجوع وعلى الضر وعلى التكاليف، لكن والله لا صبر لكن على النار، أجاركن الله وكل مسلمة من النار. أيتها الأخوات، لا تتبعن خطوات الشيطان، فإنه يأمر بالسوء والفحشاء. يا من آمنت بالله، ويا من سجدت لله، ويا من استترت بستر الله، حذاري حذاري من السقوط، فإن السقوط إلى النار وبئس القرار. حذاري حذاري يا بنت عائشة وحفصة وسارة وزينب وأسماء أن تغتري بزيف حضارة الغرب المادية، فهي زبد اكتووا هم بنارها. فاسمعي واعتبري واعرفي الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
فكيف إذا وقفت بين يدي الله الأقدام حافية والأجسام عارية والأبصار شاخصة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما؟ يا ويل من هجرت القرآن، يا ويل من ضيعت الصلاة، يا ويل من استدعت إلى الأغنيات، يا ويل التي تجلس عند المسلسلات، يا ويل التي تغضب زوجها، يا ويل التي تدنس عفتها، يا ويل التي تذهب إلى الخياطين متبرجة، يا ويل التي تذهب إلى المسواق متطيبة، يا ويل التي تعق والديها، يا ويلها إذا وقفت بين يدي الله، يا ويلها إذا شهدت عليها لحظة، ماذا تقول بين يدي الله؟ ماذا سوف تتكلم؟ ماذا سوف تقول؟ يا أبت الله، يا أختي المسلمة، أما تسمعين الخطاب؟ أكثر أهل النار النساء، أما تتحملين النار؟ والله لا تتحملين النار، والله سوف توقفين بين يدي الجبار، فماذا تقولين بين يدي الله؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين.
فعودة صادقة وتوبة هائبة وقلوب مخبتة وآذان مصغية وعيون دامعة. يا أخواتي إلى متى؟ كم خطبة سمعناها، كم محاضرة حضرناها، كم ندوة جلسناها، كم شريط، كم موعظة، كم نصيحة. أما آل لنا اليوم أن نقبل؟ أما آل لنا أن نتعب؟ أما بان لك العيب؟ أما أنذرك الشيب؟ وما في نطحه ريب؟ فتحتاط وتهتف كأني بك تنغب إلى القبر وتنحر، وقد أسلمك الرهب إلى أضيق من سم. هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قدرا. لذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح، وقد بحتك من باح، فطوبى لفتراح بآداب محمد يأتم. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير، وجهز مركب السير فخف من لجة اليم.
اللهم إنا نسألك أن تصون أعراضنا، نسألك اللهم أن تصون أعراضنا، اللهم استر عوراتنا وخفف لوعاتنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا فإنا ضعفاء. اللهم استرنا يا رب العالمين، اللهم رحماك بأولادنا وبناتنا. اللهم إنا نسألك لأمتنا أمر رشد يعز فيه وليه ويذل فيه عدوه ويعمل فيه بطاعتك ورضاك.
مع تحيات تسجيلات الإسراء في الكويت، حولي مجمع الرحاب، هاتف رقم 26561107، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.